الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ما من رسول أرسله الله تعالى إلى الناس إلا ودعاهم إلى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي بعث الله تعالى بها الرسل والتي جعلها موضوع رسالة جميع من أرسله إلى الناس، كلمة هي مفتاح سعادة الدنيا والآخرة، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وإذا كانت هذه الكلمة على نحو هذه المنزلة عند الله عز وجل، في أن الله تعالى بعث الرسل جميعا يدعون إليها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وفي الآية الأخرى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينبغي للمؤمن أن يعرف معنى هذه الكلمة وأن يجد ويجتهد في تحقيق مضمونها في قلبه وقوله وعمله، ليفوز ببركتها وأثرها وعظيم نفعها. فإن هذه الكلمة لا يدرك الإنسان فضلها ولا يفوز بالأجر المرتب عليها بمجرد قول اللسان الذي تخلف عنه اعتقاد القلب والجنان. لذلك جدير بالمؤمن أن يعرف أن لا إله إلا الله، الكلمة التي هي مفتاح الجنة، معناها أنه لا يستحق العبادة سوى الله جل في علاه، ليس أمرا نظريا ولا مسألة فكرية عقلية لا أثر لها في سلوكه وفي قلبه وعمله، بل إنها حقيقة يجب أن يتكلم بها اللسان وأن يقر، أن يتكلم بها القلب وأن يقر بها، وأن يتكلم بها اللسان وينطق بها، وأن يترجم ذلك في الجوارح. فكل من صرف العبادة لغير الله، كل من صرف شيئا من الطاعة لغير الله عز وجل، فإنه يناقض هذه الكلمة التي مقتضاها أنه لا يستحق العبادة سوى الله عز وجل. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وصلى لغير الله، فإنه لم يأتي بها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى والذي أمر به وأرسل به رسله. والذي يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتجه بقلبه محبة وتعظيما إلى غير الله ويتوكل على غير الله، كل هؤلاء لم يحققوا لا إله إلا الله، وإن نطقت بها ألسنتهم وإن تكلموا بها، لأنهم لم يأتوا بمعناها ولم يأتوا بمقتضاها، فلا تنفعهم هذه الكلمة. ولا تظن أن مجرد القول لهذه الكلمة إذا تخلف عنه القلب وتخلف عنه العمل ينفع صاحبه، فإن الله تعالى قص ما ذكر عن المنافقين من إظهار الإسلام وإبطان الكفر وعدم اعتقاد معنى هذه الكلمة وعدم اليقين بشهادة أن محمد رسول الله، فقال لنا فيما أخبر عن مآلهم ومنتهى حالهم، قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حالا وأردى منقلبا من أولئك الذين أظهروا الكفر ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك لم يخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار. لكن هؤلاء لما تكلموا بما ظاهره الإسلام وأظهروا في أقوالهم ما هو من أعمال أهل الإسلام، لكن القلوب عرت عن هذا المعنى، القلوب تخلت عن هذه الحقيقة، كان ذلك على نحو من الكذب والخداع، جزاؤه ما قاله ربنا جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فاحذر أيها المؤمن، احذر أيها الموفق أن يكون نصيبك من هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة مجرد قول اللسان، فإن ذلك لا ينفع صاحبه بل هو وبال عليه. فاحرص على أن يكون في قلبك معنى هذه الكلمة، وفي قولك معناها، وفي عملك وسلوكك معناها، فإن معنى لا إله إلا الله ألا تتوجه بقلبك ولا بقولك ولا بعملك تعبدا لغير الله عز وجل، فهو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة سواه. ولا تظنن أن ذلك قد تحقق لكل من قال لا إله إلا الله، فكم هم الذين يقولون هذه الكلمة ثم تجد في أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم ما هو مناقض لها أو مخل بها أو منقص لمعناها وأثرها في معاشهم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه الذين أسلموا قريبا، كما في حديث أبي واقد الليثي الذي قال فيه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله ويدركون معناها لكنهم لم يعرفوا كمال المعنى الذي يجب أن يقوم في قلوبهم، وهو أن يقطعوا التعلق بكل ما سوى الله، وأن لا يشابه أهل الكفر وأهل الشرك في شيء من أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوه ذلك الطلب: قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يبين أنه ينبغي لكل من قال هذه الكلمة أن يتحرى معناها في قلبه أولا، وفي قوله وفي عمله، وأن يجانب الشرك وأهله في كل حاله. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يقتصر على هذا بل قال: ولم يكن من المشركين، لبيان أنه لا يتم سعادة العبد وسلامته من الشر والفساد والتعثر في تحقيق معنى العبودية لله عز وجل إلا بأن يسلم من الشرك وأن يجانب عملهم من كل وجه. لهذا أيها الموفق، احرص، احرص غاية الحرص أن يمتلئ قلبك بمحبة الله وبتعظيمه، وأن لا يتعلق بسواه في جلب نفع أو دفع ضر. إذا تحقق هذا في القلب انعكس على القول، فليس في قوله إلا تعظيم الله. وإذا تحقق في قلبك أنه لا محبوب إلا الله ولا معظم إلا الله جل في علاه، انقطع في عملك كل توجه إلى سواه، فلا تصرف العبادة لغيره. لا إله إلا الله معناها أنه لا يستحق العبادة سوى الله، وأن عبادة غير الله عز وجل زور وباطل وضلال. فاحرص على فهم هذا المعنى وترجمته في قلبك أولا، وفي قولك ثانيا، وفي عملك ثالثا، عند ذلك ستكون من المفلحين، ستكون ممن حقق هذه الكلمة وفاز بفضائلها وبركاتها وأجورها. وإما يخل بهذه الكلمة هو أن يتوجه العبد بشيء من العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة قولية أو قلبية أو عملية، فكل من صرف عبادة لغير الله قولية أو قلبية أو عملية فقد أخل بلا إله إلا الله. ومن ذلك أن يصرف الإنسان شيئا أمر الله به له لغيره، فالله عز وجل على سبيل المثال أمر
بأن يتقرب إليه بالذبح جل في علاه، فقال فصل لربك وانحر، أي انحر له. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا صرف العبد شيئا من العبادات ومنها الذبح بأن ذبح لغير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك. سنقرأ جملة من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات في شأن هذه العبادة، وهي عبادة الذبح، وهي ما شرعه الله تعالى لعباده من التقرب بالذبح إليه وحده ولا شريك له، وأن صرف ذلك لغير الله يوقع العبد في مناقضة لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن ما يذكر من المسائل في هذا الشأن هي أمثلة، وإلا فكل عبادة أمر الله تعالى بها لا يجوز صرفها إلى سواه، لا يجوز أن تصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. إذا صرفت شيئا من الطاعات لغير الله سواء كان قوليا أو قلبيا أو عمليا فقد وقعت فيما يفسد عليك لا إله إلا الله، وإذا فسدت لا إله إلا الله لم تملك مفتاح الجنة، فإن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لكن اعلم أنه لا يفتح لك بهذه الكلمة إلا إذا جئت بها على النحو الذي يرضى، إلا على النحو الذي يرضى الله تعالى به عنك. ولهذا قال وهب بن منبه لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فإذا جئت بمفتاح ليس له أسنان فلن يفتح لك. ولذلك إذا جئت بمفتاح لا يطابق في أسنانه مدخل المفتاح فإنه لن يفتح لك، فكذلك إذا جئت بلا إله إلا الله وقد ناقضت معناها وأخللت بما تتضمنه من معاني وأنه لا يعبد إلا الله قلبا وقولا وعملا فإنك عند ذلك لن يفتح لك. فأسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشرك سرا وعلنا، نعوذ به أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذان البابان موضوعهما متقارب من حيث المعنى، وهو أن كل صرف لعبادة من العبادات لغير الله عز وجل يقدح في التوحيد، يقدح في لا إله إلا الله، ينقضها. ونقضها على نحوين: إما أن يخل بها إخلالا تاما، وإما أن ينقصها نقصانا قد يفضي بها إلى الزوال وعدم النفع. ولذلك الباب الأول الذي ذكره رحمه الله في الذبح لغير الله يتعلق بالشرك الأكبر، والباب الثاني وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره هذا من الشرك الأصغر. فتدرج رحمه الله في ذكر بيان المخلات للا إله إلا الله على نحوين: بيان أعظم ما يخل بلا إله إلا الله، وهو أن يقصد الإنسان بعبادته غير الله. ومما يخل بها على وجه دون ذلك هو أن يتقرب لله عز وجل في موضع يتقرب فيه لغيره، فإن ذلك مما يمكن أن يكون طريقا وسبيلا لعبادة غير الله عز وجل، ولذلك جاء النهي عنه. الذبح أيها الإخوة هو من القربات والطاعات. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. والبدن هو ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل في الهدايا والأضاحي، فجعلها الله تعالى من شعائره أي من علامات دينه. وقال جل وعلا فصل لربك وانحر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيتين كريمتين دالتين على أن الذبح عبادة لله لا يجوز صرفها إلى سواه. الآية الأولى قول الله عز وجل قل إن صلاتي أي عبادتي بالتقرب إليه بالصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على نحو معلوم لله لا تكون لغيره. ثم ذكر بعد الصلاة قال ونسكي، والنسك هنا يقصد به واحد من أمرين: إما أنه الذبح فإن النسك يطلق على الذبح، ومنه قول الله تعالى ولقد جعلنا لكل أمة، نعم قال جل وعلا وجعلنا لكل أمة منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه أي ذبحا يتقربون به إلى الله عز وجل. والمعنى الثاني في قوله ونسكي أنه كل العبادات، فإن النسك يطلق على التعبد، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. فذكر الله تعالى الصلاة ثم عطف عليها كل العبادات، أي أن كل العبادات لله لا تكون لسواه ولا يتقرب بها إلى غيره، بل هي له وحده ولا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي. ثم ليس الأمر مقصورا على طاعة أو فترة زمنية، بل جميع الحياة وكل الممات لله عز وجل. ولذلك قال ومحياي ومماتي أي أعمال حياتي ولحظات حياتي لله، وكذلك الممات له جل في علاه. والممات أي ما يكون في سياق الموت من قول لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك من الطاعات والعبادات، كله ينبغي أن يكون لله عز وجل. ثم بين الله جل وعلا أن ذلك له وحده، ولذلك قال لله رب العالمين لا شريك له، فلا يشرك له في صلاة، لا يشرك به في صلاة، ولا يشرك به في ذبح، ولا يشرك به في أعمال الطاعة في الحياة، ولا أعمال الطاعة في الممات. ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى أيضا في نفس المعنى تدل على أن الذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، قال جل وعلا فصل لربك وانحر. وهكذا كل العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وإذا صرفت لغير الله فإنه يختل بذلك إيمانك، وينتقض بذلك توحيدك، ويزول عنك نفع لا إله إلا الله. ينبغي المؤمن أن يتحرى في كل ما أمر الله به من الطاعات، أمر إيجاب أو أمر استحباب، ألا يكون إلا لله وحده لا شريك له، أن يكون لله رب العالمين لا شريك له، لا في سر ولا في علن، لا في قول ولا في قلب ولا في عمل. ثم بعد أن ذكر الدليلين على أن الذبح عبادة لا يكون إلا لله، ذكر حديث أثرين، حديثا وأثرا، في أن صرف الذبح لغير الله موجب للعقوبة. فذكر أول ما ذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذا جواب من سأله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس، فنفى ذلك علي رضي الله تعالى عنه، إلا أنه قال وما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة كانت عنده فيها جملة من المسائل التي كتبها وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منها هذه المذكورات في هذا الحديث، وهي لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه أربع كلمات، هي أربع جمل حفظها علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حفظ حق الله عز وجل، وفيها حفظ حق الوالدين، وفيها منع الفساد في الأرض، وفيها حفظ أموال الناس. فهذه الأربع كلمات تدور على حفظ الدين، حفظ حق الله، حفظ الدين بحفظ حق الله، وحفظ المال، وحفظ الدين وسائر حقوق الله، وحفظ حق الوالدين. بدأ أولا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن يدل على أن الفعل من كبائر الإثم وعظائمه، قد يكون شركا، ألا لعنة الله على الكافرين، قد يكون شركا أو كفرا، وقد يكون دون ذلك كقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، فالظلم منه ما هو كفر وشرك، ومنه ما هو دون ذلك، فاللعن يكون على كل معصية، لكن لا يتبين مرتبة هذه المعصية من حيث هل هو كبيرة من كبائر الإثم لا تخرج صاحبها عن الدين، أو هي شرك وكفر، إلا بمعرفة بقية النصوص والأدلة التي يتبين بها المقصود والمعنى في نحو ما جاء من النصوص التي فيها اللعن. فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هل هذا دعاء أو خبر؟ يحتمل أنه دعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعن، وهو الطرد من الرحمة والحجب عن الفضل والإحسان، دعا بذلك على من ذبح لغير الله. ويحتمل أنه خبر، أي أنه يخبر أن الله طرد ومنع رحمته ممن ذبح لغير الله. فهذا وذاك كلاهما وارد على معنى النص، والقاعدة أن كل ما يحتمل النص من المعاني فإنه يحمل عليه، فيقال إن هذا دعاء وخبر، دعاء وخبر، خبر عما قضاه الله تعالى وحكم به من طرد من فعل هذه الأشياء، وهو أيضا خبر عما قضاه الله تعالى وقدر من طرد من فعل هذه الأشياء، فهو خبر ودعاء. لعن الله من ذبح لغير الله، أي من تقرب لغير الله بالذبح. وهذا يشمل صورا، الصورة الأولى هي أن يذبح تقربا لغير الله، كان يذبح لبشر أو لجن أو لملك أو لصنم أو لغير ذلك من المخلوقات، يقصد التقرب إليه إما جلب خير منه أو دفع ضر بالذبح له، لأن الذي يذبح إنما يقصد جلب نفع أو دفع ضر، وهذا مدار العبادة. فإن الإنسان لا يعبد إلا من يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا، فكل من ذبح يرجو تحصيل نفع، ذبح لشيء يرجو تحصيل نفعه أو دفع مضرته فقد عبده. وهذا يشمل كل ذبح لغير الله بهذا المقصد. هنا عدة صور، الصورة الأولى أن يقصد بذلك غير الله فيذبح للإنس الجن الملائكة الأصنام الأشجار لدفع ضر من بسببها أو لجلب نفع من جهتها، ويذكر اسم غير الله على الذبيحة، هذا أعلى صور الذبح لغير الله، فيقصد غير الله بالذبح ويذكر عند الذبح غير الله، فيقول باسم عيسى، باسم الحسين، باسم النبي، باسم جبريل، باسم ما يسميه من الجن، هذا كله من الذبح لغير الله. وأيضا منه مما يدخل في هذا ألا يذكر اسم الله على الذبيحة تقربا للجن كما يفعله بعض السحرة الذين يأتيهم من يأتيهم من المرضى والمسحورين فيقول لا نحن لا نطلب منك أن تذبح لغير الله، لكن اذبح ولا تذكر اسم الله، اذبح ولا تذكر اسم الله. حقيقة الأمر أنه يذبح طاعة له على النحو الذي أمر فهو يعبده من دون الله، وبالتالي يكون قد وقع في الذبح لغير الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. هذه المسائل ليست غائبة، هذه المسائل يتورط فيها أناس كثر وتمر على الناس في مواضع عديدة، قد يشاهد الإنسان في من حوله أو يسمع بها، وبعض الناس نسأل الله السلام والعافية قد يتورط بها في حال من الأحوال، كل هذا من الذبح لغير الله. إذن أعلى صور الذبح لغير الله هو أن تقصد بالذبيحة غير الله تقربا وتعبدا، وأن تذكر غير اسمه أو أن تذكر غير اسمه سبحانه وتعالى. ومنه أيضا أن تذبح لغير الله ولا تذكر اسمه طاعة لمن أمرك بذلك. ومن الذبح لغير الله أن تقصد بالذبيحة غير الله تتقرب به إلى الجن وتذكر اسم الله، أو تتقرب به إلى الملك أو المقبور وتذكر اسم الله، فهذا أيضا من الذبح لغير الله باعتبار القصد، فأنت لم تقصد بهذه الذبيحة التقرب إلى الله عز وجل. ومنه ما يذبح عند القبور فإنه يقصد بها التقرب إلى الموتى إلى المقبورين، ولو قال بسم الله فإنه لا ينفعه ذكر اسم الله لما كان قد قصد بذبيحته غير الله، فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. هذه الصورة الثانية، أن يقصد بالذبح غير الله ويذكر اسم الله عند الذبح. الصورة الثالثة التي تدخل في الذبح لغير الله هو أن يقصد بالذبيحة الله جل في علاه، لكنه عند الذبح يذكر اسم غيره جل في علاه، فيقول باسم المسيح، باسم الحسين، باسم علي، باسم النبي، باسم البدوي، باسم الجن، باسم الإنس، باسم الشجر، باسم الحجر، وما إلى ذلك مما يتقرب به هؤلاء لغير الله عز وجل عند بذكر اسمه. هذا وقع في الشرك، لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بذكر اسمه على الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى واذكروا اسم، قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فذكر اسم الله على الذبيحة هو من العبادات والقربات. فإذا تقرب الإنسان لغير الله بذكر اسمه على الذبيحة فقد صرف العبادة لغير الله. هذه كلها من الصور التي تندرج وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فإن هذه الصور جميعها مما يندرج في الذبح لغير الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور لا صلة لها بموضوع الباب، لكن نذكر معانيها على وجه الإجمال. لعن الله من لعن والدي، وهذا يشمل صورتين: أن يوجه اللعن لوالدي بأن يلعن أباه أو يلعن أمه، وهذا يشمل أيضا لعن الأجداد القريبين والبعيدين. كان يلعن أبا أبيه أو أبا أمه أو أم أمه أو أم أبيه وهلم جر، فإنه داخل في قوله لعن الله من لعن والدي. ومما يندرج في هذا ويغفل عنه كثير من الناس هو أن يلعن أبا الرجل فيتسبب بلعن أبيه، فإن ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. فإذا سب الرجل أبا الرجل وعاد ذاك بسب أبيه فقد كان سببا في لعن والديه، فيندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. إذن قوله لعن الله من لعن والديه يشمل صورتين: اللعن المباشر والتسبب في اللعن، اللعن المباشر والتسبب في اللعن. أما ثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات في هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا، أي من أتى سوءا وشرا انتهك به حدا من حدود الله، سواء كان ذلك في حق الله جل وعلا كالزاني والسارق وما أشبه ذلك ممن وقع منه انتهاك حد من حدود الله، أو كان ذلك في حق الديانة بالفساد في الأرض والابتداع فيها، فإن ذلك داخل في قوله لعن الله من آوى محدثا. ومنه إيواء أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا بنشر الأفكار الرديئة المنحرفة من تفجير أو تكفير أو إشاعة إلحاد أو غير ذلك من الفساد في الأرض، فإنه يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، أي صاحب حدث، فإن كان الحدث يتعلق بارتكاب مخالفة ومعصية من المعاصي والذنوب، أو كان ذلك مما يتعلق بإفساد الدين بالفكر والتنظير وما أشبه ذلك مما يقع به خلل في الدين، سواء بإفراط أو تفريط، بغلو أو جفا، فكله مما يندرج في قوله لعن الله من آوى محدثا. وفي رواية للحديث: لعن الله من آوى محدثا بالفتح، وهو العمل الذي يحصل به الفساد، فمن تبنى فكرا ضالا فإنه ملعون، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، أي عملا يفسد به الدين ويختل به نظام المسلمين من الأقوال والآراء والأفكار. فصاحب الفكر الضال، صاحب الانحراف في فكره بغلو أو بطعن في الصحابة أو بنيل من أصول الدين أو بإلحاد أو بتكفير، كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، أي ضم وحمى. فالإيواء هو الضم والحماية والرعاية والنصر وكل ما يتحقق به الإعانة والحفظ لهذه الأفكار والمحدثات الرديئة أو أصحابها. لعن الله من غير منار الأرض، هذا رابع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات: لعن الله من غير منار الأرض. تغيير منار الأرض يكون بصور، المنار هي العلامات، وذلك يتحقق بأمور: إما أن يغير حدود الأراضي التي تفصل الأملاك، فتجد أنه إذا جاء إلى مرسم أو إلى علم يميز ملك فلان عن فلان، نقل هذا ليتوسع ويدخل في ملكه ما يشاء من ملك جاره، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. يدخل أيضا في تغيير منار الأرض تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس، كالإشارات التي تدل على الطرقات والمخارج والمدن والأماكن، هذا من تغيير منار الأرض. فاللوحات التي ترشد الناس إلى الأماكن، حتى ولو كانت أماكن في أحياء أو في منازل خاصة أو في طريق السفر، فيشمل هذا كل منار الأرض. هؤلاء الذين يأتون إلى اللوحات التي تجعلها الجهات المختصة للإرشاد فيضربون عليها بويات ويصبغونها بصبغ، هؤلاء داخلون في قوله لعن الله من غير منار الأرض لأنهم طمسوا ما يهتدي به الناس إلى أماكنهم وإلى مصالحهم. فقول غير منار الأرض يشمل هذه الصورة، إذن يشمل ما يتعلق بتغيير الأملاك وحدودها، ويشمل ما يتغير بتغيير علامات الاهتداء والدلالات. ومما يدخل في قوله لعن الله من غير منار الأرض من يدل الإنسان إلى غير الجهة التي توصله إلى مقصوده. فيأتيك شخص يقول أين طريق جدة؟ تقول طريق جدة هنا وهو هنا. ففي هذه الحال أنت غيرت منار الأرض، فهذا يدخل فيما جاء فيه الوعيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. هذه أربعة أمور كلها من كبائر الذنوب، ولكنها متفاوتة من حيث درجة الذنب. فإن الذبح لغير الله كفر وشرك، وبقية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الأعمال هو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب التي توجب اللعن. وكل ذنب جاء فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون أكبر من الكبائر كما لو كان شركا، كما هو في المذكور في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أثرا عن طارق بن شهاب أن رسول الله، هذا الحديث أو هذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول سلمان الفارسي. فهذا الحديث رواه طارق بن شهاب وقد اختلف في صحبته، والصواب أنه له أن له صحبة رضي الله تعالى عنه، نقله عن سلمان الفارسي، وهو خبر عن حال اثنين كان مصير أحدهما الجنة والآخر النار، وذلك بسبب ذباب. جاء أن سلمان رضي الله تعالى عنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في ذباب يعني لأجل ذباب أو بسبب ذباب، وهذا له نظير في مجيء فيه بمعنى لأجل، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه دخلت امرأة للنار في هرة، أي لأجل هرة حبستها فلم تطعمها ولم تذرها تأكل من خشاش الأرض. وهنا يقول صلوات الله، هنا يقول سلمان فيما نقله دخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، فكلاهما انتهى مصيره إلى الجنة أو النار بسبب الذباب. كيف ذلك؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فذكرت أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسؤول هو سلمان. فقيل له كيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، أي لا يتجاوز ولا يسمحون بالمرور من عنده إلا أن يقرب لهذا الصنم شيئا، يقرب أي يتقرب للصنم بأي شيء يجعله سببا للمرور. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. هذا الرجل اعتذر بأنه لا يملك شيئا للتقريب، ولم يعتذر بأنه لا يقرب شيئا لغير الله، عذره أنه ما عنده شيء يقرب. فقالوا له قرب ولو ذبابا، يعني تقرب لصنمنا هذا الذي لا نسمح لك بالمرور حتى تتقرب إليه بشيء ولو ذبابا. وهذا يبين أن هؤلاء ليس مقصودهم التقرب والانتفاع بما يذبح وما يتقرب به لهذا الصنم من مال أو من غير ذلك، إنما مقصودهم إضلال الناس، مقصودهم صرف العبادة لغير الله. ولا ماذا سينتفع هذا الصنم أو من يقوم على الصنم من السدنة بهذا الذباب؟ لا نفع لهم في ذلك، ولكنهم جند الشيطان الذين غرضهم وغايتهم إخراج الناس عن الصراط المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم خلقت عبادي حنفاء، أي على التوحيد مائلين عن الشرك، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم الشياطين عن هذه الفطرة وعن هذا التوحيد. وهذا فعلهم تماما، حيث اجتالوا الناس عن التوحيد لأن يتقرب ولو بذباب، على أن ذلك لا نفع فيه ولا مقصود ولا ثمرة من ورائه إلا تحقيق ما يريدون من عبادة غير الله. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال النبي، قال سلمان رضي الله تعالى عنه: فدخل النار، أي فدخل النار بسبب هذا التقرب ولو بالذباب الذي لا نفع فيه ولا ثمرة له. وهذا واضح أنه قرب لا إكراها على التقريب، إنما قرب قبولا للتقريب للتقريب لغير الله عز وجل. قد يقول قائل: إنهم لو لم يتعرضوا لما قرب شيئا. فيقال: نعم قد يكون كذلك، لكن هذا فتن بهذا الموقف فاستجاب. وهنا تنبيه إنه الفتن قد تزل أقداما لو لم تكن الفتن سلمة منها. ولهذا نحن نستعيذ بالله من فتنة الدجال، لأن فتنة الدجال قد يبلى الإنسان بها ويظن أنه سالم منها فتزل قدمه، وقد يسلم منها قوم بعدم إدراكها، وإن كانوا لو أدركوها لتورطوا في تلك الفتنة. فمن نعمة الله لا تدرك الفتن وألا تتعرض لها. فهذا رجل قد يقال إنه لو لم يفتن بهذه الفتنة، وهو أنهم منعوه من المرور، لكان سالما من الشرك. لكن الذي أظهر انحرافه وعدم يقينه بتوحيده هو ما جرى له من فتنة. ولذلك نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فالمؤمن ينبغي له أن يسأل الله السلامة من الفتن، فإذا وقع في شيء منها وجب عليه أن يثبت على الحق والهدى، وأن يصبر على ما يلقاه من تلك الفتن حتى يجوز ذلك البلاء ويعبر تلك الفتنة بسلامة وأمن. هذا الرجل لم يتب بعدما جرى منه، وإلا لو تاب تاب الله عليه، لو تاب تاب الله عليه، فإن الله تعالى فتح باب التوبة لكل تائب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هنا قال بعض أهل العلم إن هذا دليل على أنه إذا أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يجوز له الاستجابة لذلك، لأن هذا أكره على الكفر واستجاب، فكان ذلك موجبا لهذه العقوبة. والذي لا ريب فيه أنه لم يكره إكراها ملجئا، لأن الرجل لم يعتذر عن التقرب لغير الله، إنما اعتذر بماذا؟ إنه ما عنده شيء يتقرب به، ما قال: أنا لا أتقرب لغير الله أو تركوني وعقيدتي أو ما، إنما اعتذر بأنه لا يتقرب، بأنه ما عنده شيء يتقرب. وأما من أكره على الكفر ففي هذه الشريعة قد جعل الله تعالى لنا مخرجا من كل ضيق، فما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أي فلا يؤاخذ إلا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أكره على الكفر فإن الواجب عليه أن يثبت، فإن لم يتمكن بشدة ما نزل به فله أن يظهر من الكفر الذي أكره عليه إكراها ملجئا بقوله وأيضا بعمله ما يقي نفسه ذلك الإكراه. وإن اختار العزيمة بأن صبر وثبت على الحق والهدى في القول والعمل ولم يأتي ما أكره عليه فذاك أعلى مرتبة وأرفع منزلة. لكن هذا الحديث، هذا الأثر لا يصلح أن يستدل به على أن الإكراه على الكفر لا أن 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 على أن الإكراه على الكفر يؤخذ به صاحبه، فإن النص الذي في القرآن والأدلة التي في السنة دالة على أن المكره قد عفي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث إسناده لكن معناه متفق عليه مجمع على مضمونه. ثم أما الآخر وقالوا للآخر قرب أي لهذا الصنم حتى نمكنك من المرور، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ضربوا عنقه لأنه ثبت على توحيده فدخل الجنة، رواه واحد. هذا الأثر عن سلمان كما ذكرت، وهو مما لا يقال بالرأي. فقال بعض أهل العلم إنه من أخبار بني إسرائيل عن الأمم السابقة، وقال آخرون بل هو في حكم المرفوع، لأن سلمان أخبر عن أمرين يتعلقان بالمصير والمآل من دخول الجنة ودخول النار، وهذا لا يعلم إلا بالوحي من السماء، إلا بالوحي من الله عز وجل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يحتمل أن يكون من أخبار بني إسرائيل، ويحتمل أن يكون في حكم المرفوع، فهو ثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما هو دون هذه المرتبة وهي الذبح لغير الله، هو أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا وإن سلم صاحبه من قصد غير الله بالعمل، لكن لما شابه في فعله من يعبد غير الله عز وجل كان له من المؤاخذة والإثم بقدر ما فعل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آية وحديثا. أما الآية فقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، وهذه آية في سورة التوبة ذكرها الله تعالى في شأن مسجد بناه أهل الضرار يقصدون به مضارة أهل الإسلام، أظهروا الإيمان والتقوى والطاعة وغرضهم وقصدهم عبادة غير الله، قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مع أن ظاهر البناء بناء طاعة وإحسان، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى تبوك وطلبوا منه أن يأتي إلى هذا المسجد ليصلي فيه، لكن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وعن شأنهم، وأن غرضهم مضارة أهل الإسلام كما قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، قال الله تعالى بعد ذلك لا تقم فيه أبدا. فليس حق ليس من حق هذا المسجد وإن كان في الصورة طاعة أن يقام فيه، لأن الغرض والقصد منه محادة الله عز وجل والخروج عن شرعه ودينه، ولذلك قال لا تقم فيه أبدا، وهي قاعدة في كل ما يكون ظاهره الصلاح في غير موضعه فإنه يترك وينهى عنه، ومنه التقرب لله عز وجل بالذبح أو بالطاعة في مكان يعبد فيه غير الله، على بشرط أن يكون على وجه يشابه عبادة غير الله، حتى لا يقول قائل طيب ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ العلماء جمهورهم على جواز الصلاة في الكنيسة، لكن صورة العبادة عبادة المصلي في الكنيسة إذا احتاج إلى ذلك طبعا ليست كصلاة المشركين ولا صلاة الكافرين، فالصورة ليست موافقة، بخلاف الذبح الصورة واحدة، فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه يشتبه فعله وصورة عمله وصورة ومنظر ذاك الذي ذبح لغير الله، فلما تشابهت الصور جاء النهي والتحذير. فقوله لا تقم فيه أبدا لأن هؤلاء صورة عملهم في صلاتهم أنها طاعة، وحقيقة الأمر ما أخبر به الله عز وجل من أنه كفر وإضرار وإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فلذلك نهى الله تعالى عن القيام في هذا المسجد، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا إليه ويحرقوه ويهدموه لأنه على غير الطاعة والإحسان. ومثله كل عبادة تكون في مكان يتتوافق صورتها مع صورة من يعبد غير الله أو من يعصي الله أو من يقصد الخروج عن حدود الشريعة إذا وافقه في الصورة. وهذا وجه الاستدلال بهذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك حديثا وهو حديث ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة الكرام. قيل إنه من صغار الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، ولكن الصواب أنه كان أكبر من ذلك، فقد أدرك شيئا من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن نذر، والنذر هو إلزام النفس بطاعة غير واجبة. إلزام النفس بطاعة غير واجبة، أن يلتزم الإنسان بطاعة لم يفرضها الله تعالى عليه. هذا نذر أن يذبح إبلا تقربا إلى الله وطلبا لمثوبته ببوانة. بوانة مكان قيل قريب من ينبع، وقيل مكان في الشام، وقيل مكان في جهة ميقات أهل اليمن يلملم. وعلى كل حال ليس الشأن في المكان، المقصود أنه في مكان من الأماكن سواء كان هذا أو ذاك، فلا حاجة لنا في تعيين هذا المكان، إنما هو مكان سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يذبح فيه أو لا. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل في هذا المكان وثن صنم أو شجر أو حجر أو شيء يعبده المشركون؟ فقال الرجل، فقالوا: لا، أي ليس فيها وثن يعبد. فإذا سلمت من أن يكون فيها تعظيم لغير الله بالذبح عنده، ولو كان الذبح لله، لأن هذا ما نذر لغير الله، نذر لله، لكنه نذر لله في مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، هل هذا المكان فيه ما يعبد من دون الله؟ فيكون هذا ذريعة ومشاكلة ومشابهة لمن يعبد غير الله؟ قالوا: لا. فسلم من هذا المحذور، وهذا على وجه الدوام، يعني هل فيها وثن يقصده الناس دائما وهو قائم يقصده الناس ويأتون إليه بالتقرب؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هنا سؤال عن مسألة أخرى غير الأولى، الأولى عن وثن قائم وموجود. المسألة الثانية: هل المشركون يقصدون هذا المكان لو مرة في السنة، لو مرتين يتخذونه عيدا يأتون إليه فيذبحون عنده، ولو كان ذلك لا على وجه الدوام والاستمرار؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره بالذبح في هذا المكان، لأنه خلا هذا المكان من المحذور المانع، وهو أن يكون فيه وثن يعبد من دون الله، أو أنه عيد من أعياد المشركين يذبحون فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ثم قال في بيان العلة التي من أجلها سأل السؤالين السابقين، هل كان فيها وثن يعبد من دون الله، وسؤال هل كان فيها عيد من أعيادهم، قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كانت هذه الأماكن فيها أوثان أو كانت مما يذبح فيها المشركون ولو في فترات من الزمان أو من العام على وجه العيد الذي يتكرر، فإنه لا يجوز الذبح، والذبح في هذا معصية، هو معصية دون الشرك الأكبر، لأنه لا يقصد بهذا التقرب للوثن، لكنه معصية من حيث مشاكلة ومشابهة أهل الشرك في أعمالهم، وذلك موجب لألا يوفي الإنسان بالنذر في هذه الصورة، لأنه شابه أهل الكفر في أعمالهم. وهذا الحديث دال على أن المؤمن يجب عليه في كل أحواله وعباداته وطاعاته أن يجانب أهل الشرك في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وأماكنهم، فإن ذلك من تمام التوحيد. ولذلك لا يتم التوحيد على وجه الكمال، لا يتم تحقيق لا إله إلا الله إلا بمجانبة الشرك والكفر. من كفر نعم قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والله عز وجل يقول في محكم كتابه فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك في وصف إبراهيم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة لم ينتهي عند ذلك ولم يكن من المشركين. وفي الآية التي مرت معنا قبل قليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لم يقتصر على هذا، لذلك أمرت لا شريك له لا شريك قال ولم يكتب بذلك بل قال لا شريك له أي لا أشرك في هذا العمل وهذه العبادات شيئا دون الله عز وجل بعد إثباتها أنها له جل في علاه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المؤمن ألا يشارك أهل الكفر في أعيادهم بأي صورة من الصور ولو كانت بصورة تقرب لله عز وجل. وهذا مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فأعياد أهل الكفر العبادية، أعياد أهل الكفر العبادية لا يجوز مشاركتهم فيها. ومن أهل العلم من يقول كل الأعياد ولو كانت بأسباب دنيوية عبادة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الأعياد عبادات، الأعياد عبادات سواء كانت بسبب ديني أو بسبب دنيوي. وهذا الأسلم لدين الإنسان أن لا يشارك أهل الكفر في أعيادهم بأي نوع من المشاركة ولو كانت من أمور الدنيا، لكن بالتأكيد أن الأعياد المتصلة بالعبادات كعيد الشكر وعيد الفصح وعيد مولد المسيح وما أشبه ذلك من الأعياد كل هذه أعياد لا يجوز للمؤمن أن يشارك أهل الكفر فيها ولو كانت مشاركته بعمل عبادي يتعبد به لله لا يتقرب به على نحو ما يتقربون به لغير الله عز وجل. ينبغي للمؤمن أن يجنب نفسه مشاكلة أهل الكفر والشرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا الباب والباب الذي قبله فيه التحذير من صرف العبادة لغير الله وهي عبادة الذبح، وأن يشاكل أهل الكفر فيما يتقرب به إلى الله عز وجل بأن يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغيره سبحانه وبحمده. نستمع إلى ما جاء من أسئلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، قاعدة في أن كل نذر في معصية لا يوفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب إذا نذر نذر معصية، نذر نذر معصية ماذا يصنع؟ كيف يصنع إذا نذر نذر معصية؟ هل فقط لا يفي بالنذر أم عليه أيضا في عدم وفائه كفارة؟ للعلماء في ذلك قولان، جمهور العلماء على أنه لا يجوز له الوفاء بالنذر ولا كفارة عليه، وقال جماعة من أهل العلم لا يجوز له الوفاء بالنذر وهذا محل اتفاق ولا يجوز للوفاء بالنذر لكن عليه كفارة. واستدلوا لذلك بما رواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا وفاء للنذر في معصية الله ومن نذر فعليه وأن يعصي الله فعليه كفارة يمين. والصواب أنه لا كفارة لضعف هذا الحديث، وأنه إذا نذر نذر معصية كان ينذر مثلا سفرا محرما عملا محرما معصية لوالديه معصية قطعا لأرحامه وما أشبه ذلك مما يقع ويتورط فيه بعض الناس، في هذه الحال عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا النذر ولا يجوز له الوفاء به، ولكن لا كفارة عليه لأن الكفارة إنما تكون في نذر الطاعة أو في النذر المباح لا في نذر المعصية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف أضع يدي أثناء القيام في الصلاة على صدري؟
أصح الصور في وضع اليدين على الصدر هكذا، إما أن يضع يده على ساعده أو الرجل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. ووردت صورة أخرى هو أن يمسك بالمفصل الذي يصل الكف بالساعد، وهذه الصورة الثانية. وهاتان صورتان وردت في صفة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، والأمر في هذا واسع.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الذبح بفك النحس في بناء البيت المتعثر؟
هذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل الذبح سببا لدفع العيب أو دفع النحس كما يقول السائل. هذا من الشرك الأصغر الذي يفعله بعض الناس طلبا لمنفعة أو دفع لمضرة، لأن الذبح لم يشرع لمثل هذا، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصد، وليس سببا لهذه الثمرة المقصودة، فلذلك عده جماعة من أهل العلم من جملة الشرك الأصغر. فإن كان يذبح للجن أو يذبح على صفة من الصفات التي يتقرب فيها لغير الله، فإن ذلك يزيد إثما ووزرا ويكون من الشرك الأكبر إذا قصد غير الله. وأما إذا قصد الله عز وجل لكن على صفة غير مشروعة، فيكون هذا من الشرك الأصغر الذي ضابطه أنه كل ما يفضي ويوصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال والعقائد. فلا يجوز أن يذبح الإنسان شيئا لأجل دفع العين أو دفع الحسد أو ما أشبه ذلك، لكن لو ذبح لكونه نزل بيتا جديدا فرحا وسرورا، أو لدعوة أصحابه، أو ما يسميه بعض الناس إنزالا، فلا حرج في هذا، لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يقصد به جلب خير أو دفع ضر، إنما يقصد به إظهار الفرح والسرور بمجيء من يأتي من الناس إليه بالسكنى. نعم، وأحيانا يقصد تعريف الناس بمكان السكن.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تعظيم الضيف والذبح له ويقول سوف أذبح لفلان؟
نعم، الذبح للإكرام هو من العبادات، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن إكرام الضيف الذبح له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي التيهان عندما نزل إليه ورآه قد أخذ المدية سكين، قال: لا تذبح لنا ذات در، لا تذبح لنا ذات در، يعني لا تذبح لنا شاة حلوبا. فالذبح للضيف هو من التقرب إلى الله بإكرام الضيف، وهو من العبادات بالنظر إلى أن الذي يذبح يتقرب إلى الله عز وجل بإكرام أضيافه. وقد قص الله تعالى ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما نزل به أضيافه، حيث قرب إليهم ما ذبحه لهم من العجل الحليب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: صلاة النافلة وقيام الليل في مكان الإقامة في مكة، هل هو أفضل من الصلاة في الحرم؟
الأفضل في كل النوافل أن تكون في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل في النوافل في السفر والإقامة أن يكون في موضع السكنة، في موضع النزول، في هذا فيما يتعلق بالنوافل، سواء كان في مكة أو في غيره. وإذا كان يقصد المضاعفة ويرجو حصول مضاعفة الثواب، فالصواب أن المضاعفة في الحرم كله وليست في المسجد الذي فيه الكعبة، بل في كل الحرم على الصحيح من قول العلماء. وأما في المدينة ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، ومع هذا فقد قال لأصحابه وهو في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فالنوافل في البيت أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. وقد قال كثير من أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أن ذلك خاص بالفرائض وما يصلى في المساجد من الصلوات التي لا تكون إلا في المساجد. وأما ما عدا ذلك من النوافل التي ليس محلها المساجد فإنها خارجة عن المضاعفة. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن الصلاة خلف الصف في حديث وابصة بن معبد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فنهى، وأخذ منه جماعة من أهل العلم أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة خلف الصف مما ينهى عنها، لكنها لا تعود على الصلاة بالإبطال. واستدلوا لذلك بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف حتى دخل في الصف، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعل ذلك أخبر بأنه هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة خلف الصف وإن كان ينهى عنه، لأن النهي في قول لا صلاة لمنفرد خلف الصف تشمل كل الصلاة إذا صلى الصلاة كلها أو صلى جزءا من الصلاة. فالراجح من القولين أنه ينبغي ألا ينفرد الإنسان في صلاته بحاله دون الصف إذا كان في الصف فسحة ومكان وفرجة، أما إذا كان الصف مكتمل فالراجح أنه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه ولا يدخل في النهي، لأنه اتقى الله ما استطاع ولم يتمكن من أن يصلي بجوار من يصلي معه ويصاف. أما إذا صلى خلف الصف وثمة فرجة فهذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تصح صلاته ومذهب الحنابلة، ومنهم من قال تصح صلاته مع الكراهة وهو قول الجمهور، والأقرب من هذين القولين هو قول الجمهور، وهو أن الصلاة صحيحة لكنه أتى مكروها لما تقدم من حديث أبي بكرة. فيكون قوله لا صلاة ليست محمولة على الفساد وعدم الصحة، إنما على الكراهة وخلاف الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم عيد الميلاد.
عيد الميلاد هو مما يحتفل به بعض الناس، وهو من الوارد عن الأمم غير المسلمة، وشاع وانتشر في بعض البلدان حتى أصبح شيئا مما لا تتم حياة الناس إلا به، وإذا لم تهن الإنسان بعيد ميلاده كان ذلك نقصا في إكرامه وحفظ حقه. وهؤلاء يحتاجون إلى أن ينبهوا إلى أن الأصل في الأعياد التوقيف، الأصل في الأعياد التوقيف، لكن هذا من حيث شأنه دون ما يتعلق بالأعياد المتعلقة بالعبادات. كما ذكرت أن الأعياد تنقسم إلى قسمين، أعياد دنيوية يبتهج بها الناس، وأعياد دينية، ما كان متصلا بالدين والتعبد فهذا لا يجوز لمؤمن أن يحتفل به ولا أن يشابه فيها أهل الكفر. ما كان من أعياد الدنيا التي تتكرر، هذه جمهور كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذكرون قاعدة مستقرة أن كل ما اتخذ عيدا فهو عبادة، وبالتالي فإنه يمنع ويحرم كل هذه الأعياد بناء على أن اتخاذ يوم من الأيام عيدا ولو كان على وجه الخصوص أو على وجه الانفراد فإنه مما يدخل في العبادات التي نهي عنها. والذي ينبغي للمؤمن أن يجتنب مثل هذه العادات وأن ينهى عنها وأن يكتفي بما جاءت به الشريعة من المناسبات. ومثل ما ذكرت القول الثاني أن مثل هذه الأعياد الدنيوية مما يخفف فيه عند بعض أهل العلم، لكن لا شك أن البلاد السالمة من هذا ينبغي التأكيد على عدم انتشار مثل هذه الظواهر. أما البلاد التي تورطت فهؤلاء ينقلون من الأعياد العبادية التي يشابهون فيها الكفار، ثم إذا سلموا من هذا ينقل ما يتعلق بأمور الدنيا.
أحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل في حق المسافر اليوم، أن يصلي الظهر في الحرم ويقصر العصر؟
نعم، المسافر له أن يصلي جمعا، فإذا كان سفره بعد صلاة الظهر فله أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويسير، ولو صلى الظهر مع الإمام ثم جمع إليه العصر قصرا فإن ذلك جائز، يعني يصح أن يصلي صلاة تماما لإتمامه بمقيم ويصلي الصلاة الأخرى المجموعة قصرا لأنه مسافر. سؤال.
السلام الله عليكم، يقول إذا نجحت في الاختبار سأصوم،
ما هذا؟ نذر، هذا نذر ويجب عليه أن يفي به، وهو نذر منهي عنه لكن يجب عليه أن يفي به، وهو ما يعرف بنذر المجازات، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج، إنما يستخرج، نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فهذا كأنه يقول يعني يا ربي إذا نجحتني فجزاء ما تعطيتني أن أصوم، ولذلك كره ونهي عنه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، يعني ما قدره الله سيأتي سواء نذرت أو لم تنذر، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يتقرب إلى الله إلا بمقابل، ولذلك يسمى هذا النذر نذر مجازات. ومثله قول اللهم إن شفيت مريضي فلله ففلك علي نذر أن أفعل كذا وكذا، الله عز وجل يعطي بلا مقابل، أحسن إليك وتفضل عليك بأنواع النعم والفضائل والإكرام، فلا تسلك هذا المسلك. لكن لو وقع الإنسان في هذا بأن نذر قال اللهم إن شفيت مريضي، اللهم إن حققت لي الرغبة الفلانية، إن نجحتني فلك علي كذا، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، وهنا على خطر عظيم أن يترك ذلك وأن لا يفي به، لأن بعض الناس ينذر ثم لا يفي، فهؤلاء داخلون فيما قال الله عز وجل ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، لئن آتانا من فضله نجحتنا أعطيتنا شفيت مريضنا لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله أعطاهم ما يريدون بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فماذا كانت نتيجة هذا؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يجب على المؤمن أن يحذر أن لا يفي بالنذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أحسن الله عليكم، يقول هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟
نعم، الأسماء توقيفية، وأما الصفات فهي أوسع من ذلك، والأسماء محدودة والصفات ليست كذلك، وكلاهما يجب على المؤمن أن يعتقد لله فيه الكمال، فأسماؤه كلها حسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى، وصفاته كلها عليا لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، المثل يعني الصفة، وله المثل الأعلى يعني الصفة العليا سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.